الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 63 من كتاب فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في الرياء. الرياء يناقض التوحيد لا سيما الأكبر، والرياء الأصغر يعتبر من الشرك الأصغر. فقد قال أهل العلم بأن الرياء الأكبر لا يصدر إلا من كافر منافق، وأما الأصغر فقد يصدر من بعض المسلمين ويلزمهم التوبة إلى الله عز وجل. وهل يبطل العمل أم لا يبطله؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. فإن كان الرياء في أصل العمل ما بدأ به إلا رياء، هذا باطل، كما يأتي في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذا في الغالب أنه لا يصدر إلا من منافق. وإذا كان الرياء قد طرأ على العمل فينظر، إن كان العمل مما ينفصل، كان تصدق بعشر ريال أخلص فيها لله، وتصدق بعشر ريال لم يخلص فيها لله، فما أخلص فيه لله عز وجل قبل، وما لم يخلص رد. وإن كان العمل متصلا كالصلاة فينظر أيضا، هل طرأ عليه الرياء ثم استمر معه ولم يدافعه حتى مضى في صلاته؟ الصلاة باطلة. أما إذا طرأ عليه ثم دافعه وتخلص منه فالصلاة صحيحة. وهل يعيد الصلاة إذا لم يدافعه؟ الصحيح لا يعيد، ويلزمه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل. قال: باب ما جاء في الرياء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد بها إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. سيأتي: من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى الله به. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي ليس لي من الربوبية ولا من الألوهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكر في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة في ذلك. وهذا هو القول الصحيح الذي بيّنه شيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم، وهكذا ابن خزيمة في كتابه التوحيد. وبهذه الأدلة استدل العلماء على أن الكفار يرون ربهم ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجب يكون بعد رؤية. قال ابن القيم رحمه الله في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى. قال: وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمم أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وألوهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غيره ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنت على هذا الأمر. إذن المخالف هم الطواغيت، هم الطواغيت، وهم يتفاوتون في طاغوتيتهم ما بين معبود وداع إلى عبادته، وما بين يعني داع إلى عبادة غيره والمشرك الساحر. وجمهور الناس على الجهل، أتباع كل ناعق. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتعلم التوحيد حتى يكون حذرا من الشرك والتنديد. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وهو بمعنى حديث أبي هريرة في مسلم. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، أي ترك العمل، ويجوز أن يرجع إلى العامل. فمن كان شركه أكبر يتركه الله، ومن كان شركه أصغر إن تاب قبل موته تاب الله عليه، وإن مات عليه فإنه يعذب بقدر ذلك الشرك ثم يخرج من النار. قال ابن رجب رحمه الله: أعلم أن العمل لغير الله أقسام، فترى يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر بالمؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة، نسأل الله السلامة، أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، أي الغضب والبغض. وتارى يكون العمل لله ويشاركه الرياء، أي يدخل الرياء في أثناء العبادة، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد في إسناد شهر بن حوشب، مختلف فيه الراجح أنه ضعيف. قال: وذكر حديث المعنى، ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال: إذا ذهب إلى الغزو يريد الأجر والغنيمة معا، فقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه في سنن النسائي وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يغزو يرجو الأجر والذكر، فقال: لا شيء له، فأعادوها، فقال: لا شيء له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. فبعضهم قالوا: إرادة الغنيمة يدخل في ذلك. وذهب جماعة من العلماء إلى أن قصد الغنيمة مع الأجر لا يجر ذلك، لأن الصحابة ربما حصل من بعضهم طلب الأمرين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جواز ذلك، كما في قوله: من قتل قتيلا فله سلبه، متفق عليه عن أبي قتادة. وجاء حديث عند أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأيضا حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، إني باعثك بعثا لعل الله عز وجل أن يرزقك منه. قال: يا رسول الله، لم يبايعك على هذا. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وهكذا أيما سرية غزت فغنمت فقد تعجلت ثلث أجرها أو ثلثي أجرها، الحديث. لكن الإنسان يخلص لله ما جاءه من الله فهو خير. قال ابن رجب رحمه الله وقال الإمام أحمد: التاجر والمستاجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهم غزا وإن لم يعطى دراهم لم يغزو فلا خير في ذلك. الحديث ضعيف من طريق الليث عن يعمر بن خالد المدلجي عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عمر به، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يعمر بن خالد، فإنه لم يوثقه معتبر. تنبيه: الذي في التاريخ عن عبد الله بن عمر وليس ابن عمر، ولعل الوهم من ابن رجب رحمه الله. قال: وروي عن مجاهد أنه قال: في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، فقد أذن الله عز وجل للحاج أن يناله أجر وخير. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن تكون نيته الحج ثم يعمل بعد ذلك فلا حرج. أما من كانت نيته التجارة فقط فينقص من أجره، ينقص من أجره ويصح حجه إذا أخلص لله عز وجل، أي لأن قصدهم الأصل كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم ترى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهو يحبط عمله أم لا، فيجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. الذي يظهر أنه يفرق: إن كان قد قطع أصل النية وجعلها للناس فهنا لا يؤجر، وإن كان أصل النية ما زال معه أنه يصلي لله أو يصوم لله أو يحج لله، ولكن ترى عليه التزيين للناس ونحو ذلك، فالعبادة صحيحة مع نقص الأجر. مفهوم يا أخوة التفريق؟ يعني رجل الآن يصلي لله ثم رأى الناس ينظرون إليه فزينها، لكن لو أتينا إلى أصل عمله لمن؟ ما زال يصلي لله، إنما جعل يزين العمل ظاهرا للناس، وإلا أصل العمل لله، ما صلى ركعتين إلا لله ومستمر فيها لله، إلا أنه خالطه هذا الرياء فينقص أجره بقدر ريائه. أما إذا قطع العمل لله وجعله للناس فهنا يحبط العمل. قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين فبرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. حديث عبد الله بن حديث أبي ذر صحيح مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم انتهى ملخصا. قال: قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقول يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. يعني يقوم يصلي لله ثم يأتيه الطارئ. لو كان الشرك جليا هنا ما كان خفي، لو أنه جعل العمل خالص للمخلوق هل بقي خفاء؟ ما هناك خفاء، صار شركا ظاهرا، لكن دخل الشرك مع الإخلاص فنقص داعي الإخلاص في قلب المؤمن. فإذا زاد داعي الشرك إلى أن يسلب الإنسان أصل النية فهذا باطل، وإذا استمر معه الإخلاص وحصل شيء من الرياء ينقص من أجره بقدر ريائه. قال ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال ولا يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وروى ابن خزيمة في صحيح عن محمود بن لبيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. قال إسناده صحيح. وأما حديث أبي سعيد من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال فيه البخاري منكر الحديث، وهذا تضعيف شديد من البخاري، فيكون الحديث في الباب. قوله عن أبي سعيد والخدري، وتقدم قوله الشرك الخفي. قال الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن عوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، ورواه ابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه. تهذيب الآثار لابن جرير كثير منه فقد، وإلا فهو كتاب نافع ومفيد، وهو كتاب علل كما أنه كتاب آثار وأحاديث. وأما كتب ابن أبي الدنيا وإن كانت مفيدة وكثيرة إلا أنه ضعيف، فهل يكون الاعتماد على كتبه أم الاعتماد عليه؟ الذي يظهر أنه في السند إلا إذا وجد الحديث عند غيره، وإلا هو روى إلينا هذه الأحاديث وهو ضعيف فيتعامل معها كبقية الأحاديث. وله موسوعة، يعني ألف في التوبة، في البكاء، في يعني ماذا، الحزن، في الإحسان، في البذل المعروف، في المطر والرعد، يعني موسوعة، ألف في كثير من الأبواب. وتجد فيها الشعر، وتجد فيها النثر، وتجد فيها الأثر، وتجد فيها المرفوع. قال ابن القيم رحمه الله وما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. هذا كلامه، هذا يعني أن كثرة الرياء من الشخص تدل على فساد باطنه وأنه منافق، كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكثرة الرياء من الشخص تدل على أنه منافق نفاقا أكبر، هذا ليس على إطلاقه. كثرة الرياء إن كانت في أصل الأعمال نعم نفاق أكبر، أما إذا كانت تطرأ على الإنسان في تزيين بعض أعماله للناس هذا ما يكون شرك أكبر ولا يكون نفاق أكبر. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقال بعضهم عالجت نفسي في الإخلاص 50 سنة. والإنسان قد يداخله الشيء وهو لا يعلم. قال ابن مسعود والله ما كنا نظن أن منا من يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالإنسان قد يطرأ عليه الشيء، أتى بمحاضرة داخله الشيطان، أتى يصلي بالناس داخله الشيطان، يعني ذهب في بعض الأعمال داخله الشيطان، لكن المسلم يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. في حرب المسلم في حرب مع نفسه الأمارة بالسوء ومع هواه المرقب في مثل هذه الأشياء ومع الشيطان الذي يؤجج هذا الشر. قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى كان يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. هذا الأثر مشهور عنه، ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم والبغوي في تفسيره. عند قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد أسنده ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص عن محمد بن علي بن شقيق عن إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل ابن عياض به، وإبراهيم بن الأشعث هو خادم الفضيل، وقد وثق كما في اللسان وروى عن بعض المنكرات. قال في الحديث: من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره، نسأل الله أن يسلمنا منه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن هذه الآية فسرت بالرياء. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء غير الله، على تفصيل سبق. الثالث: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، لأن الله غني عن العالمين وغني عن الشرك. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، ونحن من باب أولى. السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا يكون شرك أصغر وليس بأكبر على ما تقدم بيانه. بارك الله فيكم.